التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. ظريف يجدد دعم طهران لمفاوضات أستانا للسلام في سوريا ومؤتمر دمشق بشأن النازحين السوريين. رئيس الوفد الوطني اليمني لصنعاء يؤكد أن أي مقاربة أممية لوقف العدوان على بلاده محكومة بالفشل. منظمة دولية لحقوق الإنسان تدين الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. تفاصيل النشرة. جدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف التأكيد على دعم طهران لمفاوضات أستانا ومؤتمر عودة النازحين السوريين الذي عقد مؤخرا بدمشق. وخلال اجتماعه بنظيره السوري فيصل المقداد، شدد الجانبان على إرادة بلديهما لتنمية وتوثيق العلاقة الثنائية. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
شكلت زيارة وزير الخارجية السورية فيصل المقداد إلى طهران فرصة جديدة للتأكيد على العلاقات الوثيقة والتعاون المشترك بين إيران وسوريا. المقداد الذي اختار طهران لتكون محطته الأولى في زيارته الخارجية بعد توليه منصبه، وجد كل الحفاوة من المسؤولين الإيرانيين الذين أكدوا أيضا على دعم طهران الكامل لدمشق في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. المقداد وخلال لقائه بنظيره الإيراني أشاد بدعم إيران المستمر لسوريا في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن أمريكا تسعى وراء الحفاظ على مصالح الكيان الصهيوني. كما أكد المقداد عزم بلاده مواصلة محاربة الإرهاب، معتبرا التعاون المشترك بين طهران ودمشق في هذا المجال مهما للغاية من أجل عودة السلام إلى سوريا. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد من جانبه دعم طهران لمفاوضات أستانا ومؤتمر عودة النازحين السوريين الذي عقد مؤخرا في دمشق. رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف وخلال استقباله الوزير السوري شدد على ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، معربا عن دعم البرلمان الإيراني لجهود دمشق من أجل الاستقرار ومحاربة الإرهاب. من جهتي أعرب المقداد عن ترحيبه بالتقدم الحاصل في العلاقات بين البلدين ووقوفهما معا ضد المؤامرات الأمريكية والصهيونية الرامية إلى ضرب استقرار المنطقة وأمن دولها. وكان فيصل المقداد قد تولى أخيرا منصب وزير الخارجية السوري بقرار من الرئيس بشار الأسد خلفا للراحل الفقيد وليد المعلم.
قال مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إن صمود الشعب السوري قوى جبهة المقاومة في المنطقة وأجهض مؤامرات العداء وبدد أحلامهم المشؤومة. وأضاف ولايتي خلال استقباله وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في طهران أن لسوريا دورا أساسيا وحاسما في جبهة المقاومة وقد دفعت لأجله ثمنا باهظا. وأشار ولايتي إلى قضية اغتيال الشهيد محسن فخري زاده وأكد قائلا سننتقم للشهيد فخري زاده بأسرع مما يتصوره البعض ولن نسمح لأعداء إيران بمواصلة جرائمهم براحة بال. أكد رئيس الوفد الوطني اليمني لحكومة صنعاء محمد عبد السلام أن أي مقاربة أممية لا تأخذ في الاعتبار وقف العدوان على اليمن ورفع الحصار معا فهي مقاربة محكومة بالفشل. وفي تغريدة له على تويتر اعتبر عبد السلام أن التجاهل الأممي للحصار المفروض على اليمن أمر غير مفهوم في الوقت الذي يشكل هذا الحصار الوجه الآخر للعدوان. وكان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أكد أمس أن تقديم صنعاء لمبادرات الحل هو من باب الحرص على إيقاف العدوان وفك الحصار وليس حرصا على مصالح خاصة. كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي عن تلقي الجماعة رسالة من الإدارة الأمريكية بشأن إحلال السلام في اليمن. وقال الحوثي في تغريدة: الأمريكان أرسلوا إلينا عبر وسطاء رسالة قالوا فيها إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام حتى وإن كانت السعودية راضية به إذا لم نكن نحن موافقين عليه. واتهم محمد علي الحوثي الولايات المتحدة بتدمير العملة اليمنية قائلا: من على طاولة يفترض أنها للسلام. هدد السفير الأمريكي بتدمير العملة وانهيار الريال اليمني أمام الوفد الوطني في الكويت، مضيفا أن ذلك دليل على حصار أمريكا القاتل لشعب اليمن. يواصل الحريري تمسكه بمسودة يرفضها رئيس الجمهورية لافتقادها المعايير الموحدة، وترى الأكثرية النيابية أن أسباب عرقلة تشكيل الحكومة ناتج عن الضغوطات الخارجية التي تمارس على الحريري، فيما ترى أخرى أن العقدة داخلية. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
لم تبلغ مساعي تشكيل الحكومة أهدافها نحو إخراج توليفة وزارية حتى الساعة، رغم لقاء الرئيس المكلف سعد الحريري مع رئيس الجمهورية ميشيل عون. ففيما تضع الأكثرية النيابية أسباب العرقلة بالضغوطات الخارجية التي تمارس على سعد الحريري، ترى أوساط نيابية أخرى أن العقدة داخلية، في وقت لا يزال الحريري يتمسك بمسودة يرفضها رئيس الجمهورية لافتقادها المعايير الموحدة.
عمق الأزمة السياسية والاقتصادية والمالية وانعكاسها الاجتماعي على الناس بيفرض من القوى الداخلية تحمل هذه المسؤولية، برأي الكل بدائرة الاتهام حتى الوصول إلى تشكيل هذه الحكومة وبأسرع وقت.
اليوم أن يعتمد الرئيس الحريري منهجية واحدة بالتعاطي مع كل المكونات، وعلى أساسها هو بعتقد وصل إلى هذه الخلاصة، وعلى أساسها بعتقد بتطلع الحكومة وبتصير أسهل تشكيلها.
أنت بتعتقد، خلينا نبلش بالداخل قبل الخارج، أنت بتعتقد بالداخل يعني الناس مقتنعة بأنه إذا استنسخنا الماضي بالمحاصصات أنه نحن حتطلع حكومة تحل المشاكل؟
أوساط نيابية رأت أن عقدة التأليف لا زالت تتأثر بتباعد وجهات النظر بين القوى السياسية وما وصفوه بسياسة المحاصصة.
دستوريا من يملك صلاحية التشكيل والتسمية وإخراج التوليف الحكومية هن الرئيس المكلف بالتشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية.
إذا كان في يعني تسهيل لمسألة المعايير الموحدة يعني ما في أزمة، يعني ما في شيء بالمنطقة. في أزمة كبرى بالمنطقة ما بتسهل تنفيذ هذه الأفكار واعتبارها حقوق طبيعية.
يشار إلى أن الحريري كلف رسميا بعد استشارات نيابية ملزمة ب65 صوتا في 22 من تشرين الأول أكتوبر الماضي، معتمدا المبادرة الفرنسية خارطة طريق لحكومته العتيدة وسط تدهور اقتصادي ومالي بلغ الخط الأحمر نتيجة سياسة الهدر والفساد المستشرية في البلاد.
أدانت لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزيرة العربية الممارسة الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. وقال بيان للجنة إن الأساليب القمعية للنظام السعودي ضد علماء الدين الإصلاحيين والمفكرين والأكاديميين وأصحاب الرأي والنشطاء هي تكريس للهيمنة وتكميه الأفواه وتقييد الحريات التي يكفله القانون وحقوق الإنسان. وكانت قوات الأمن السعودي قد اقتحمت منزل عالم الدين البارز السيد هاشم الشخص في الأحساء واعتقلته تحت تهديد السلاح، وذلك بعد اعتقال عالمين آخرين هما السيد خضر العوامي والشيخ عباس السعيد. أعادت ولاية جورجيا الأمريكية التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر الماضي، مؤكدة من جديد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية. وقال وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبرجر في بيان صحفي إن إعادة التصديق جاءت بعد إعادة فرز الأصوات يدويا وتدقيقها نزولا عند مطالب حملة انتخاب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب. فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبة على 14 مسؤولا صينيا في تصنيفة جديدة متعلقة بهونغ كونغ. وذكر موقع الوزارة أن جميع الأفراد الذين شملتهم العقوبات هم من أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني. وتأتي هذه الخطوة بعد أن طردت حكومة هونغ كونغ الشهر الماضي 4 من أعضاء المعارضة من هيئتها التشريعية إثر منح البرلمان الصيني سلطات المدينة صلاحية لكبح المعارضة. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لن ترضخ للتهديدات في نزاعها مع اليونان وقبرص بشأن المطالب البحرية شرق المتوسط. وعلى خلفية الأزمة الحالية حددت برلين أنقرة بعواقب إذا لم تخفض التصعيد في تلك المنطقة. هذا ويقرر قادة الاتحاد يوم الخميس ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم برفض عقوبات على أنقرة بعد أن أرسلت الأخيرة سفينة تنقيب إلى المياه التي تطالب بها اليونان. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
كباش تركي أوروبي يستمر فصولا على خلفيات سياسية واقتصادية ومناطق نفوذ، ومعه تستمر أنقرة برفض سياسة الضغوط الأوروبية وتؤكد أنها لن ترضخ للتهديدات، بينما الجانب الآخر يرى في لقاء الخميس المقبل للاتحاد الأوروبي فرصة للدفع باتجاه فرض عقوبات على أنقرة على خلفية تلك الملفات الخلافية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفي معرض رده على تلك التقارير أكد أن بلاده لن ترضخ للتهديدات في نزاعها مع اليونان وقبرص بشأن المطالب البحرية في شرق البحر المتوسط. وفي الوقت نفسه يؤكد أردوغان رغبة تركيا في إجراء مفاوضات بشأن المطالب المتضاربة حول امتداد الجروف القارية والحقوق المتعلقة بموارد الطاقة المحتملة شرق المتوسط، لكنه يشدد على أن تركيا لن تقبل ما وصفها بعقلية القرصنة التي أبدتها الدول الأخرى من أجل حصرها في قطاع ضيق من المياه الساحلية وحبسها في سواحل أنطاليا. بالمقابل سيقرر قادة الاتحاد الأوروبي الخميس ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بعد أن أرسلت أنقرة سفينة تنقيب إلى المياه التي تطالب بها اليونان. وقد أجروا الاثنين تقييما على مستوى وزراء الخارجية لأسس فرض عقوبات على تركيا قبل أن يقرر زعماء الاتحاد في قمة ستعقد يومي 10 و11 من ديسمبر كانون الأول الجاري ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية على تركيا. ودخلت ألمانيا على خط التوتر أيضا وهددت تركيا بعواقب إذا لم تخفض التصعيد شرق المتوسط، مؤكدة أنها عملت لتسهيل الحوار الأوروبي مع أنقرة، إلا أن استفزازات كثيرة قد وقعت. يأتي ذلك بموازاة دعوة أطلقها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس للاتحاد الأوروبي بفرض حظر أسلحة على تركيا خلال القمة المفترض عقدها هذا الأسبوع، محذرا شركائه من احتمال استخدام الأسلحة التي تباع لتركيا ضد دول الاتحاد. ويرى مراقبون أن التردد الأوروبي إلى الآن يكمن في الخوف من إعادة السلطات التركية فتح حدودها أمام آلاف المهاجرين باتجاه أوروبا، وهو الملف الشائك أمام دول الاتحاد.
أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 14,637,000 إصابة. إلى العناوين. الظريف يجدد دعم طهران لمفاوضات أستانا للسلام في سوريا ومؤتمر دمشق بشأن النازحين السوريين. رئيس الوفد الوطني اليمني لصنعاء يؤكد أن أي مقاربة أممية لوقف العدوان على بلاده محكومة بالفشل. منظمة دولية لحقوق الإنسان تدين الممارسات الوحشية للنظام السعودي في اعتقال علماء الدين. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بحضرتكم وأسعد الله أوقاتكم بكل الخيرات، ونحن نعاود اللقاء لنجول في فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، نستكمل من خلاله استعراضنا لمظاهر الأدب والبلاغة وروعة البيان في الأدعية التي وردت عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. ندعوكم لأن تكونوا معنا. مستمعين الأطائب، يمثل الدعاء جانبا مهما من آداب العربية، وقد أغفل البعض الإشارة إلى بلاغته على الرغم من أنه نثر فني رائع وأسلوب ناصع من أجناس الكلام المنثور، ونمط بديع من أفانين التعبير، وطريقة بارعة من أنواع البيان، ومسلك معجب من فنون الكلام. الدعاء هو قبل أن يتبلور في ألفاظ وجمل وعبارات نور مضيء ينقدح في قلب العبد ليفيض بعد ذلك على لسانه، وبمقدار صفاء ذلك القلب وخلوه من الكدر يكون نور دعائه منبعثا في الآفاق لا تحده حدود ليبلغ ملكوت الرحمن، خاصة إذا كان العبد قد خلصت نفسه للعبودية الحقة. فكيف إذا كان هذا العبد قد مثل العبودية بحد ذاتها، وكان رجلا شهد له أعداؤه قبل محبيه في تقدمه في فنون البلاغة والفصاحة والبيان، رجلا ترك أثرا ظاهرا وملمحا لا يمكن نسيانه على مر الأجيال والعصور، وقد تمثل ذلك الأثر في كتابه نهج البلاغة، ولا نحتاج بعد ذلك إلى ذكر الاسم لأن الكتاب عبر عن قدرة صاحبه وتقدمه في البلاغة والبيان أجمل تعبير وأكمله. ولأن نهج البلاغة مثل معلما خالدا في البلاغة والبيان، وكلمات صاحبه فيه كانت بمثابة القلائد المنظومة من الأحجار الكريمة والنفيسة في الوقت نفسه، فإن الدعاء داخل هذه الهالة الكبيرة من الأنوار عكس المعاني القيمة من الصدق المتناهي الذي تبلور في نفس الإمام عليه السلام، معبرا عن النقاء الروحي المتحقق في إنسان مبتهل خاشع متوجها توجها حقيقيا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد عرف عنه أنه كان رجلا كثير الدعاء ميالا إليه، وقد جاءت أدعيته آية من آيات البلاغة العربية في كل ما يخص القضايا الروحية المتعلقة بها، فضلا عن أن الدعاء يعد سمة من سمات العبودية الخالصة لله سبحانه. وعلي بن أبي طالب عليه السلام أجدر من يتصف بهذه الصفة، فبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر ما حفظه لنا التاريخ من سيرته العطرة. المتأمل لمواضع ورود الدعاء في نهج البلاغة يجد أن بعض أساليبه ورد في أثناء الخطب التي ألقيت في مناسبات خاصة، وبعضها ورد في صيغ إنشائية بلاغية، وبعضها ورد في كلمات قصار احتوت على جوامع الكلم، أو ورد بهيئة النصح والإرشاد والموعظة، فجاء في جمل قصيرة اشتملت على السجع ليدل على العناية بخصوص الكلمات والألفاظ الواردة فيه، فضلاً عن نصوص الأدعية المأثورة الواردة في ظرف معين من زمان أو مكان أو مناسبة خاصة. نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، كما كان نهج البلاغة للإمام علي سلام الله عليه آية من آيات البلاغة والفصاحة وروعة البيان في خطبه ورسائله وأقواله، فقد كان كذلك في الأدعية التي وردت فيه. عن هذا الموضوع ندعوكم للاستماع إلى حوار أجرته زميلتنا مع ضيف البرنامج.
أحبتي المستمعين، أرحب وإياكم بالدكتور مهدي دغاغلة الأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور دغاغلة، كما تعلم أنه نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام يعتبر آية من آيات البلاغة والفصاحة وروعة البيان، سواء في خطبه، رسائله، أقواله، كذلك الأدعية التي وردت فيه تعتبر هكذا مملوءة بالصور البيانية والبلاغية. يا حبذا لو تسلطوا الضوء على هذه الجوانب فيما يتعلق بالأدعية التي وردت في نهج البلاغة.
والله الكلام حول نهج البلاغة اللي هو يعني بعد القرآن الكريم يعتبر سيد الكلام، وقيل في حقه من تكلموا يعني في نهج البلاغة من العمالقة ومن الكبار، هناك الشيخ محمد عبدو وشرح نهج البلاغة بشكل يعني مفصل وفي يعني صحوة كان الكلام. أنا فهمت من الشيخ محمد عبدو أنه بين كل العرب لا يوجد شخص واحد إلا أنه يعتقد أن بعد القرآن الكريم والكلام النبوي الشريف اللي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو أشرف وأجل وأبلغ كلام، كلام الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هناك
جرداق اللي هو مسيحي، يعني هذه كلمة آية أنا شفتها يعني بأقوال جرداق، يعني كلمة آية اللي يسمي نهج البلاغة آية علي بن أبي طالب عليه السلام.
جميل.
ويقول يعني يعتقد أن نهج البلاغة هو بالواقع حلقة الوصل ما بين البيان والبلاغة اللي قبل الإسلام وبعد الإسلام، في الإمام علي عليه السلام شيد هذا الصرح، يعني صرح البلاغة بهذه الكلمات اللي بعدين صنفها الشريف الرضي بسنة 400 إلى 3 أقسام، قسم بالخطب وقسم بالرسائل وقسم بالأقوال القصيرة أو الحكم. هناك أحمد حسن الزيات أيضا يتكلم عن نهج البلاغة ويقول يعني بعد الرسول صلى الله وسلامه عليه من الماضين والآتين لا يوجد أحد يعني يتكلم بهذا المستوى من الكلام العربي. فلما ندخل يعني إحنا في داخل النصوص نهج البلاغة فنشوف يعني عجب العجاب الحقيقة عند الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وهناك استشهاد بالآيات القرآنية، هناك الأوصاف يوصف المتقين وصف 105 وصف للمتقين في خطبة واحدة باسم خطبة المتقين أو خطبة همام، أو وصف الملائكة اللي ما حد شايفهم، يعني حتى بالمواضيع نهج البلاغة عندنا موضوع ما يسمى بالغيبيات يتكلم عنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ويصف الأرض والسماء قبل الخلقة كيف كانت، وهذا شيء اللي نادر، يعني هو نفس هذا الكلام وهذا النوع من الكلام هو دليل قاطع على صحة نهج البلاغة. وبعدين يقول
جميل.
والله
إذن هذا ما تفضلتم به في الرسائل وفي الخطب وفي الأقوال التي قالها في الأدعية التي وردت عنه كيف خصوصا في نهج البلاغة.
والله هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالأدعية يشير إلى نقاط تحير العقول. فينا خارج نهج البلاغة مثلا دعاء الصباح لما ما يقول اللهم صلي على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول.
جميل وحقيقة بديع دعاء الصباح بكلماته بأوصافه. نعم.
والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول. شوف معرفة الله سبحانه وتعالى بهذا الشكل. أما في نهج البلاغة اللهم اجعل نفسي أول كريمة تنتزعها من كرائمي. نتوقف عندها. الإنسان عند كرائم. كريمة الإنسان عرضه، دينة، صحة. كريمة الإنسان يعني
وطن اللي يعيش به
العقل. العقل اللي شنو نعمة كبيرة أي الوطن. فيقول له إلهي إذا رضيت تسلب مني هذه النعم اللي أنت أعطيتني إياها أنا أرجوك أن تجعل نفسي أول كريمة تنتزعها مني.
الله
حتى الباقي الكرائم يظلن بأمان. يعني ما
نعم.
ما هذه المعرفة وما هذا التوجه وما هذه الدقة. نعم أنا في خدمتكم.
أحسنتم كثيرا الدكتور مهدي دغاغلة الشاعر والأديب والأستاذ الجامعي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. وفقكم الباري ورعا.
قدمت لحضراتكم الزميلة سعدية الشيبي هذه المحطة الحوارية وهذه عودة إلى ما تبقى من برنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية.
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة
نطرحها،
نتعمق فيها
ونتحاور بشأنها
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أيها الإخوة والأخوات، اختلفت تراكيب الدعاء التي استعملت في الأدعية الواردة في نهج البلاغة، فاشتملت على صيغ مختلفة، منها صيغة الخبر واستعمال الجمل الفعلية والجمل الإسمية والفعل الماضي المسبوق بلا النافية أو الفعل المضارع المسبوق بلا النافية، وصيغة فعل الأمر الخارج إلى الدعاء مجازاً أو صيغة النهي الخارجة إلى الدعاء مجازاً، وأسلوب النداء المؤدي، وصيغة المصدر، وصيغة الجملة الاعتراضية. وفي سياق الكلام لا ينفرد الدعاء باستعمال صيغة من دون صيغة أخرى أو تتحد الصيغ، وإنما نجد الصيغ تتداخل فيما بينها والجمل تترابط في نصوصها لتشكل نسقاً مترابطاً في نص واحد. ونحن نجد أن استعمال صيغة النداء اللهم في الدعاء كثيرة الورود في نهج البلاغة، وهذه الصيغة إذا اقترنت بالدعاء أفادت الشكوى إلى الله سبحانه. مثال ذلك قوله عليه السلام حين سمع قوما يسبون أهل الشام أيام حرب صفين: اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. فقد استفتح الإمام الدعاء بأسلوب النداء في اللهم، وهو أسلوب متعارف عند العرب الفصحاء، ثم استعمل صيغة فعل الأمر الخارج مجازا إلى الدعاء في احقن، أصلح، اهدي، وتبدو جمالية هذا الدعاء في تعميمه له على الطرفين، فهو دعاء لأنصاره وأعدائه معا. وقد تقترن صيغة النداء باللهم بشكل من أشكال الطلب الأخرى كالأمر والنهي، فيفيد التوسل بالله سبحانه وتعالى في هذه الحالة، مثل قول الإمام: اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به مني، فإن عدت فعد علي بالمغفرة، اللهم اغفر ما وأيت من نفسي ولم تجد له وفاء عندي، اللهم اغفر ما تقربت به إليك بلساني ثم خالفه قلبي، اللهم اغفر لي رمزات الألحاظ وسقطات الألفاظ وشهوات الجنان وهفوات اللسان. فقد جاء الدعاء بصيغة فعل الأمر اغفر، لأن المغفرة من الصفات الذاتية لله عز وجل لم يشاركه فيها أحد، ومن ثم لا يحمل الأمر هنا على الحقيقة بل يحمل على المجاز، فكان التوسل مخصوصا بالله سبحانه من دون أن تتضمن الصيغة الدعاء على أحد، فضلا عن أن أسلوب التكرار للصيغة منحها بعدا دلاليا أسهم في توكيد الرغبة في تحقق الدعاء وتحقق الإجابة. أعزائنا الكرام، ومما لا شك فيه أن الصيغة تتعدد بحسب مقامات الأساليب اللغوية، مثل استعمال أسلوب الشرط في الدعاء، من ذلك قوله عليه السلام: اللهم إن فهمت عن مسألتي أو عميت عن طليبتي فدلني على مصالحي، فدلني على مصالحي وخذ بقلبي إلى مراشدي، فليس ذلك بنكر من هداياتك ولا ببدع من كفاياتك. فاشترط تحقق الدعاء من خلال تحقق جملة الشرط، أي إن أصابتني فترة وغفلة عن معرفة المسألة التي أقصدها والطلبة التي أريدها، فيا إلهي دلني عليها وخذ بيدي إلى طريق الرشد والهداية. والإمام في هذا الاشتراط متيقن من الإجابة، فهو أمر ليس بمنكر عند رب العباد، ومثله قول الإمام سلام الله عليه: اللهم إن أظهرتنا على عدونا فجنبنا البغي وسددنا للحق، وإن أظهرتهم علينا فارزقنا الشهادة وعصمنا من الفتنة. وصيغة الدعاء بالمصدر كان لها حضور فاعل في نهج البلاغة، فاستعمالها يفيد الدلالة على المبالغة والتأكيد، فهي تدل على الحدث مضافا إليها دلالتها على الإسمية، من ذلك قول الإمام في سياق حديثه عمن لحق بمعاوية من أهل المدينة: وإنما هم أهل الدنيا مقبلون عليها ومهطعون إليها، قد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا أن الناس عندنا في الحق أسوة، فهربوا إلى الأثر فبعدا لهم وسحقا. والملاحظ أن الإمام عليه السلام يستعمل الجمل الإسمية لوصف هؤلاء المرتدين مقبلون على الدنيا ومهطعون إليها، فضلا عن أن الجمل الفعلية جاءت مؤكدة بصيغة قد عرفوا الحق ورأوه وسمعوه، مما يدل على ثبات هذه الأوصاف وثباتها فيهم، فناسب ثبات الدعاء عليهم أن يأتي بصيغة المصدر فبعدا لهم وسحقا. وهذا الدعاء يشتمل على الدلالة الدنيوية والأخروية، فالدعاء بالبعد عنهم من قبل الإمام مرغوب فيه في الدنيا والآخرة.
ومن الأساليب التي استعملها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام صيغة الجملة الاعتراضية المتضمنة للدعاء. فالغرض الذي تحققه الجمل الاعتراضية في الكلام إنما هو التوسع في الكلام من خلال إضافة معنى جديد فيه، وقد تراوحت هذه الجمل بين الدعاء بالخير أو بالشر، من ذلك قول الإمام في خطبة له: اعملوا رحمكم الله أنكم على أعلام بينة، فالطريق نهج يدعو إلى دار السلام، وأنتم في دار مستعتب على مهل وفراغ، والصحف منشورة والأقلام جارية والأبدان صحيحة والألسن مطلقة والتوبة مسموعة والأعمال مقبولة. فجملة رحمكم الله فيها نوع من التلطف والترحم مع المخاطبين، إذ أفادت الدعاء لهم بالرحمة، فكأن سياق الكلام استوجب هذا النوع من الدعاء، لأنه عليه السلام في معرض الحديث عن مطلق الأعمال الصالحة الحاصلة في دار الحياة الدنيا، حيث الصحف لم تزل منشورة تسجل فيها الأعمال، فلم تغلق السجلات بعد مثل ما هو الأمر في يوم القيامة، وأبواب التوبة ما زالت مفتوحة. ففي الكلام نوع من الحث والتوجيه لهذه الأعمال. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، انتظرونا في لقائنا القادم عبر برنامجكم فضاءات أدبية، لنستكمل استعراض مظاهر البلاغة والروعة البيانية في أدعية نهج البلاغة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
متنزهات إيران،
رياض الحكمة والجمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال، حيث بودنا أن نعرفكم على متنزه إيلغولي في محافظة أذربيجان الشرقية، فتابعونا.
أعزائنا، إلى الجنوب الشرقي من مدينة تبريز في شمال غرب إيران يقع متنزه إيلغولي، وتبلغ مساحة هذا المتنزه 54,675 مترا مربعا. وتتحدث المصادر التاريخية أن هذا المتنزه أنشئ في القرن 15 الميلادي، وفي العصر الصفوي تم توسيعه. جدير أن نذكر مستمعين الكرام أن العصر الصفوي بدأ في إيران مع بداية القرن 16 للميلاد، حينما أقام الشاه إسماعيل الصفوي الدولة الصفوية، ونال هذا المتنزه اهتمام أمراء الدولة القاجارية، ومنهم الأمير قهرمان ميرزا ابن عباس ميرزا ولي العهد.
وبأمر من الأمير قهرمان ميرزا بني في هذا المكان بناء من طابقين سداسي الأضلاع، بيد أن موت الأمير المذكور حال دون إتمام إكمال التزيين في ذلك البناء. ومرت العقود واندثرت الدولة القاجارية، وفي عام 1970 للميلاد أجريت الصيانة على بناء الجولي، ومن بعد انتصار الثورة الإسلامية أواخر عقد السبعينيات من القرن العشرين سجلت حديقة الجولي ومبانيها في قائمة التراث الوطني الإيراني.
أيها الكرام، وفي هذا المتنزه بحيرة باسمه، ومساحة هذه البحيرة 5 هكتارات ونصف الهكتار، وكل هكتار 10,000 متر مربع، وهذه البحيرة تستوعب 720,000 متر مكعب من الماء. ومع ملاحظة كبر هذه البحيرة فقد عرفت باسم شاهجولي أو البحيرة الكبرى، إلا أن هذا الاسم تغير بعد انتصار الثورة الإسلامية وأصبحت البحيرة تعرف بدارياتشي ماردوم أي بحيرة الشعب.
ويتوفر الماء لهذه البحيرة من رافد من روافد نهر ليقوان. هذا الرافد يعبر من قرية تشاوان ويدخل البحيرة من الجهة الجنوبية الشرقية. وفي هذا المتنزه وجنوب البحيرة يوجد مرتفع من الأرض تعلوه أشجار كثيفة صيرت منه ما يشبه الغابة، وفي هذه الغابة عديد من الشلالات المصنعة وغير الطبيعية تلقي بمياهها إلى داخل البحيرة. وفي وسط البحيرة بناء باسم كولا فارانجي، وإلى هذا البناء يمتد شارع فوق مياه البحيرة من جهتها الجنوبية حتى يظن الناظر أن المكان أمامه شبه جزيرة.
لازلتم وإيانا مستمعين الكرام في متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
هذا البرنامج يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من بعد فاصل عودة للحديث.
أحبتي، إن متنزه الجولي هو اليوم من أهم المراكز السياحية في مدينة تبريز، وكانت البحيرة في هذا المتنزه مصدرا مهما من مصادر الري للمسارع القريبة قبل قيام الدولة الصفوية. وفي العصر الصفوي تم إطلاء هذه البحيرة من الرمال التي كانت فيها، ومن بعد ذلك أحيطت بجدار حجري، واهتم القاجاريون بهذا المتنزه والبحيرة فيه، حيث مدوا العديد من الشوارع إلى البحيرة من عدة جهات، وزرعت أشجار جديدة أكثرها كان من أشجار الزينة مع صفوف من الأوراد المختلفة الألوان، فصار هذا المكان بهيجا. وفي مركز بحيرة الجولي كما مر بنا كله فرنجي، وهو بناء ثماني الأضلاع ويعرف بالقصر كذلك، وهو اليوم معد لاستقبال السياح والزائرين.
ويقال أن هذا البناء من أبنية السلطان التركي يعقوب، غير أن سلاطين الدولة الصفوية زادوا فيه الكثير وعمروه. ومن الجدير أن نذكر أيها الأحبة أن هذا المتنزه أصبح متنزها عالميا بعد بناء فندق فخم إلى جواره من فئة الخمس نجوم. وعلى الرغم من أن في تبريز العديد من المتنزهات، إلا أن متنزه الجولي يبقى هو الزاهي بينها. أجل أيها الأفاضل، إن السياح من جميع أنحاء إيران يتوافدون على هذا المتنزه في كل فصول السنة لروعة المناخ فيه. ومن وسائل الترفيه في هذا المتنزه ركوب القوارب التي تجوب البحيرة التي يصل عمق الماء فيها إلى 12 مترا. وأخيرا نقول إن في متنزه الجولي في تبريز مدينة ألعاب كبيرة.
مستمعينا الكرام، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال.
تقبلوا تحياتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، دمتم سالمين وفي أمان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آداب شرعية لحياة طيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء جديد ضمن برنامج آداب شرعية لحياة طيبة، وموضوع هذه الحلقة هو بر الوالدين. نرجو قضاء وقت ممتع مع فقرات هذه الحلقة.
أيها الإخوة والأخوات، الوالدان هما السبب المباشر لوجودنا في الحياة، والله سبحانه تعالى أمرنا بالإحسان إلى الوالدين والبر بهما في حياتهما وبعد مماتهما. قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. في الآية الأخيرة أعزائي المستمعين، جعل الله حق الوالدين بعد حق الله، وما ذلك إلا لإيضاح معنى جليل، وهو أن فضل الوالدين يأتي بعد فضل الله سبحانه وتعالى مع عظيم فضل الله على الخلق، فإن الله معطي الوجود ومانح الحياة، والأبوان وإن لم يكونا مانحي الوجود فإنهما السبب المباشر لوجودنا واكتمال نعمة الوجود وتحمل المشاق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح مرضيا لأبويه أصبح له بابان مفتوحان إلى الجنة. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام: وأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، فإنك لولاه لم تكن. فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه. نعم أيها الإخوة والأخوات، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله أوصني. فقال: لا تشرك بالله شيئا، وإن حرقت وعذبت إلا وقلبك مطمئن بالإيمان، ووالديك فأطعهما، وبرهما حيين كان أو ميتين، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ففعل.
وحيث إن الأمة تلقى من العناء والسهر وآلام الحمل والولادة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قدم بر الأم على بر الأب، فالأم تحمل ولدها جنينا وترضعه طفلا وتغذوه من لبنها وتسهر على تربيته، وقد تجوع لتشبع ابنها وتعطش لترويه، وقد تعرض حياتها للخطر والموت من أجل ولدها.
مستمعي الكريم، انظر إلى هذا الحديث ومدى اهتمام الإسلام برضا الأبوين. قال الإمام الصادق عليه السلام: جاء رجل إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل شاب نشيط وأحب الجهاد معك في سبيل الله، ولي والدة تكره ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ارجع فكن مع والدتك، فوالذي بعثني بالحق لا أنسها بك ليلة خير من جهاد في سبيل الله سنة.
طبعا مستمعين الكرام، هذه المقايسة بين الجهاد وبين أنس الأم إنما يراد بها الواجب الكفائي، حيث يوجد من فيه الكفاية في الجهاد، أما الواجب العيني فإنه لا يسقط بأمر مندوب كأنس الأم. ويروي الإمام الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتته أخت له من الرضاعة، فلما نظر إليها سر بها وبسط ملحفته لها فأجلسها عليها، ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت، فجاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها. فقيل: يا رسول الله، صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل. فقال: لأنها كانت أبر بوالديها منه.
مستمعينا الكرام، وهنا نسأل وفي هذه الفقرة: ما هي آثار البر بالوالدين في ضمان الحياة الطيبة للإنسان في الدنيا والآخرة؟ عن هذا السؤال يجيبنا ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ جعفر عساف، أستاذ الحوزة العلمية في بيروت. نستمع معا إلى هذا الحوار.
يعني أن البر بالوالدين من أهم الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى، والحديث عنه طويل، ولكن يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الجانب الذي طرحتموه بالنسبة إلى الآثار الإيجابية التي تعود إلى الأبناء بالنسبة إلى البر بآبائهم، نجد هناك بعض التعاليم الدينية التي حثتنا على البر بالأبوين، ليس فقط من منطلق ديني وليس فقط أيضا من فرض عبادي، وإنما نجد أن هناك أثار دنيوية إيجابية تعود على البار بوالديه، لأن الإنسان الذي يبر بوالديه يعود عليه نفع دنيوي قبل الآخرة. ولذلك مثلا أذكر لكم ما ورد في بعض الروايات أن البر بالوالدين يوجب زيادة الرزق، وحتى هناك ما يمكن في القرآن الكريم بالنسبة إلى البقرة التي طلبها النبي موسى عليه السلام من بني إسرائيل، التي احتارت في أمرها بنو إسرائيل، قال: إن الله تعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة، وأخذوا يسألون عن أوصافها. ينقل في بعض الروايات أن هذه البقرة بسببها أن رجلا من بني إسرائيل قتل 6 من أصباط بني إسرائيل، وأوقعوا التهمة على رجل بريء، وأخذوا يفتشون عن هذه البقرة فلم يجدوها إلا عند شخص واحد، ويقال أن هذا الرجل امتنع أن يوقظ أباه، كان أباه نائما وقد وضع المساحة تحت وسادته، فامتنع أن يوقظ أباه برا بوالده حتى لا يزعجه في نومه، فيقال أنه الله سبحانه وتعالى كفأه أن بني إسرائيل لم يجدوا هذه البقرة إلا عند هذا الرجل من بني إسرائيل، وطلب ذهبا كثيرا ليبيعهم إياها. ويختم الإمام عليه السلام عند الحديث عن هذا الأمر يقول: انظروا إلى البر ماذا يصنع بأهله، يعني انظروا إلى أثار البر كيف يزيد رزق الإنسان وكيف يجلب للإنسان الرزق. وهناك أيضا أمر إيجابي مهم جدا للناس أن يلتفتوا إليه، أن الإنسان الذي يطلب رضا الله سبحانه وتعالى في الدنيا لابد أيضا أن يسعى إلى رضا والديه، لأن رضا الله كما ورد في بعض الروايات لا يكون رضا الله سبحانه وتعالى إلا برضا الوالدين. ولذلك هناك يعني مقولة معروفة بين الناس: يا رضا الله ورضا الوالدين. وكذلك هناك أمر مهم جدا أيضا من جملة الآثار الدنيوية للبر بالوالدين، أن الإنسان البار بأهله ينبغي له أن يعرف بأن ذلك يزيد في عمره، كما ورد في الروايات أن البر بالوالدين كما ورد في بعض الروايات أنه يمد العمر ويزيد الرزق أيضا. أمر أخير: أن البر بالوالدين أيضا يوجد له البر من أولاده، يعني هناك تعليم مهم جدا أن الإنسان عندما يبر بأبويه عندئذ سيكون هناك نفس هذه المعاملة من أولاده تجاهه، لأن الإنسان الذي يبر بأهله إنما يعلم أولاده كيف ينبغي أن يتعاملوا مع الأبوين.
نشكر فضيلة الشيخ جعفر عساف على هذه التوضيحات، ونتابع أعزائنا تقديم هذه الحلقة من برنامج أداب شرعية لحياة طيبة، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، العلاقة بين الابن مع الأبوين تتأثر بنوع التربية التي يسلكها الأبوان مع الأبناء. منذ أن يفتح الطفل عينه على الحياة، فلو كانت التربية صحيحة وسليمة وتربوية تغطيها روح المحبة والتسامح وتقدير مشاعر الطفل وتطبيق المنهج الإسلامي السليم الذي يأمر برعاية الطفل وإظهار الحب له والتعامل معه باللطف والاحترام، فلابد أن تترسخ العلاقة الطيبة بين الطفل والوالدين منذ صغره وحتى مرحلة المراهقة ثم مرحلة الشباب وإلى أن يصبح رجلا ويتزوج ويحس بمعنى الأبوة تجاه أبنائه. ولا يمكن أن يجحد هذا الابن حقوق والده أو والدته مهما حدث من تأثيرات خارجية عليه بالتخلي عنهما، خاصة في فترة شيخوختهما، إذ يبقى الابن مراعياً حق والديه ومقدراً أتعابهما.
ولكننا ومع الأسف نجد بعض الأبناء أخذهم بهرج الحياة الغربية وبدأوا يتخلون عن دورهم في رعاية والديهم المسنين. لذلك كثيرا ما نسمع من الحكايات والأخبار ما ينفطر له الفؤاد وتدمع له العين بتخلي الأبناء عن والديهم وتركهم من غير رعاية أو شفقة بحجة أن ظروفهم الاجتماعية لا تسمح لهم برعايتهم، متناسين ذلك التعب والسهر وكل ما قدمه الوالدان من تضحيات في تربية أولادهم. وغالب ما يتذرع الأبناء بزوجاتهم وأنهن لا يستطعن رعاية والدتهم أو والدهم أو لا يوافقن على ذلك، بل أن هناك بنات تخلين عن آبائهن وأمهاتهن بحجة أن أزواجهن يرفضون رعاية الوالدين، ولكن كما تدين تدان، فمن بر والديه يبره أبناؤه، ومن تخلى عن والديه يلاقي نفس المصير، إذ يتخلى عنه أبناؤه في كبره ويتركونه في مرضه، يعاني الوحدة والعزلة ويشعر بمرارة عقوق الأولاد والأحفاد.
ولكن أيها الأحبة، رغم هذه الظواهر فما زال مجتمعنا الإسلامي يقدس الروابط الأسرية والتقاليد العائلية، فالأب والأم لهما مكانتهما واحترامهما، وللجد والجدة منزلتهما ومكانتهما الاجتماعية واحترامهما، بخاصة لدى الأحفاد الذين اعتادوا من آبائهم أن يحترموا أجدادهم، فصاروا هم كذلك يستفيدون من نصائح أجدادهم ويحبونهم ويتعلمون منهم المفيد من تجارب الحياة ومن الخبرة الوافية التي حصل عليها الأجداد في حياتهم.
أعزائنا المستمعين، وجهنا سؤالا آخر حول بر الوالدين لضيف البرنامج فضيلة الشيخ جعفر عساف أستاذ الحوزة العلمية من بيروت، فأجاب مشكورا. كيف يمكن للإنسان أن يبر والديه في حياتهما وبعد مماتهما في هذا العصر؟
نعم، هذا حقيقة ما تعرضت له بعض الروايات، هذا الجانب الذي ذكرتموه، وهو أن البر بالوالدين ليس مقصورا فقط على موت الوالدين. يعني هناك مع الأسف اشتباه من كثير من الناس الذين ينتظرون البر بالوالدين فقط في حال حياتهما، ولا يلتفتون أن البر بالوالدين ليس محصورا فقط في الحياة بل حتى بعد الموت. ومن هنا عندما يسأل بعض الناس، قد يتساءلون ويسألون أن الأبوين قد ماتا وماذا نفعل، نجد هناك بعض الروايات التي تحدثنا أن البر بالوالدين لا يكون فقط في الحياة بل حتى في الممات. ولذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام بهذا الخصوص، يقول إن العبد يكون بارا بوالديه في حياتهما ثم يموتان، فلا يقضي عنهما ديونهما ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقا. يعني أن العلاقة ما بين الحي والميت لا تنقطع، ولذلك يمكن أن يكون العبد بارا، ولكن مع ذلك حتى يكون بارا دائما في حال الحياة والموت فلا بد عند موت الوالدين أن يستغفر لهما وأن يقضي بينهما، وإلا يكتبه الله عاقا والعياذ بالله. وإنه أيضا يكمل الإمام الباقر عليه السلام يقول، وإنه ليكون عاقا لهما في حياتهما غير بار بهما، فإذا ماتا قضى بينهما واستغفر لهما فيكتبه الله عز وجل بارا. فإذا حتى المستمعين الذين قد لا يوثقون في الحياة للبر بالأهل وهما أحياء في الحياة الدنيا، نقول لهم أيضا المجال لن ينقطع أمامكم، فيمكنكم أن تبروا أباءكم بأن تقضوا ديونهم إذا كان عليهم دين، أن تستغفروا لهم، أن تتصدقوا عنهم، أن تصلوا لهم، أن تدعوا لهم، فإن ذلك يجعلكم من البارين بأهلكم فيما بعد الممات، والحمد لله رب العالمين.
مستمعينا الكرام، نشكر سماحة الشيخ جعفر عساف أستاذ الحوزة العلمية في بيروت على هذه التوضيحات.
ولا يسعنا أعزائي المستمعين إلا أن نقدم لكم جزيل الشكر وفائق التقدير لحسن إصغائكم لبرنامج آداب شرعية لحياة طيبة. إلى